الواتساب نستمع معا إلى هذه المشاركة، طبعا تكون مشاركة صوتية. طيب نعم نستمع معا إلى هذه المشاركة.
يعني تأمل أو خاطرة أو يعني ذكرى أو اشتياق في رمضان الماضي، كم كانوا في رمضان الماضي كم كانوا معنا من أشخاص ومن أحباء تقاسموا معنا الشهر الفضيل، ولكنهم في هذا العام رحلوا، وأي رحيل رحلوا إلى الدار الآخرة. فهذه كلها حكمة وموعظة للإنسان، لأنه لا شيء يبقى، فقط الأثر والعمل الصالح. إذن كما قال الإمام علي عليه السلام: افعلوا الخير ففاعلوا الخير خير منه، واجتنبوا الشر ففاعل الشر شر منه. مرتضى العراق.
نعم شكرا جزيلا لك يا الأخ مرتضى السفير من العراق.
حياك الله أبو أحمد من العراق معنا عبر الهاتف. السلام عليكم أبو أحمد.
أهلا بك أبو أحمد.
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، رمضان كريم، تقبل الله تقبل الله أعمالكم.
مبارك لكم الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، وارتباط وثيق بين نزول القرآن وبين شهر رمضان المبارك. واختلف العلماء في نزول القرآن، هل له نزل في شهر رمضان دفعيا أم نزل خلال 23 سنة تدريجيا، لكن له نزولين: النزول الأول دفعيا لأنه سبقه الهمس في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا النزول يعتبر بشارة إلى الناس وإنذار للعاصين وغنيمة من الله سبحانه وتعالى يتغنم بها عباده في نزول هذا القرآن ظرفا له شهر رمضان الكريم. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن وفهم معناه والعمل بأحكامه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإحياء هذا الشهر وقيام لياليه وصيام نهاره. شكرا لإذاعة طهران العربية، أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين.
شكرا جزيلا لك. نعم نشكرك الأخ أبو أحمد من العراق.
أحسنت وبارك الله فيك أبو أحمد من العراق.
طيب الأخ سامي من إيران كتب لنا: السلام عليكم ورمضان كريم عليكم وعلى المستمعين الكرام. شكرا جزيلا لك. عليكم السلام، رمضان كريم الأخ سامر. كتب: في شهر رمضان علينا أن نقطع المسافات الشاسعة بيننا وبين الله تعالى، وعلينا أن نستفيد من الأجواء الروحانية في هذا الشهر، ونعيد العلاقات المقطوعة بيننا وبين الله من خلال التوبة النصوح والإكثار من ذكر الله ومناجاته. نعم شكرا لك الأخ سامر من إيران.
الأخت معالي المنامية من البحرين تكتب لنا تقول: من يرى شهر رمضان ميدانا للجهاد الأكبر وفرصة لتحقيق ما يردده كل ليلة من ليالي هذا الشهر في دعاء الافتتاح، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، علما أن هذه القيادة إلى الله ليست في أي مكان وزمان، بل هي في زمان تجلي الحق ومكان ظهور كرامة الإنسان وعزته، في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. ومن يراه كذلك يصوم نهاره حبا ويقوم ليله شغفا، كيف لا وهو يرى جمال حقيقة الصوم وسمو البركات المترتبة عليه. وبالتالي يغدو شهر رمضان شهر تسطير الانتصارات على شياطين الإنس والجن، وشهر مقارعة الهوى والدنيا. كل ذلك نتيجة فهم الهدف الراقي وإدراك مغزى شهر الله. ولهذا العبد الصائم يقول المولى عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، كما ويباهي به الملائكة قائلا: ما أطيب ريحك وروحك، ملائكة تشهد أني قد غفرت له. كانت هذه مشاركة الأخت أم علي المنامية من البحرين، حياك الله وشكرا جزيلا لتواصلك مع المنتدى الإذاعي.
طيب الأخ قحطان من العراق أيضا كتب لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمة الإسلامية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين. رمضان مبارك على جميع الإخوة العاملين في إذاعة طهران العربية. شكرا لك، رمضان كريم. الأخ قحطان من العراق يكتب لنا في مشاركته: الأخ قحطان، شهر رمضان فرصة جيدة بل ممتازة لتغيير العادات السيئة واكتساب العادات الجيدة وشحن الطاقات الإيجابية. أما التغيير قد يحدث بشكل أوتوماتيكي، فبعض الناس تتغير بحكم مواقف مؤلمة أو مواقف مصيرية، ولكل شخص عائق مختلف يحول بينه وبين التغيير. فهناك من يفتقر للصبر أو للإرادة أو للطريق والالتزام، وهناك من يتكاسل عن البدء في التغيير. لذا فإن شهر رمضان فرصة ذهبية لمن يريد التغيير. نعم، شكرا لك الأخ قحطان من العراق. نعم. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة جدا رائعة. حقيقة زميلي أمير كما ذكر لنا الأخ قحطان، رمضان ليس مجرد أيام نصومه أو مثلا لا نأكل ولا نشرب، بل هي فرصة كما ذكر، فرصة جيدة بل ممتازة لنبدأ من جديد. وكم من عادات سيئة نحن اعتدنا عليها في مرور الأيام ونحن لا نعلم هذا الشيء. نعم. ولكن رمضان فرصة جيدة وفرصة ممتازة لنبدأ من البداية ونغير بعض العادات السيئة. إن شاء الله البداية تبدأ من الآن، وإن شاء الله نبدأ بتغيير أنفسنا.
يعني سبحان الله، شهر رمضان نحن نقول بأن هذا الشهر فرصة، يعني الإنسان الملتزم الذي يعتقد بوجوب الصوم، يعتقد مثلا باستحباب تلاوة القرآن ومثلا إحياء الليالي، يعني شاء أم أبى ينجر نحو هذا الشيء. صحيح. خاصة إذا كان في مجتمع إسلامي. نعم. وهناك أجواء إسلامية دينية قرآنية تسود المجتمع، سوف ينجر الإنسان نحو هذه الأجواء، وبالتالي يتمكن من أن يحقق ذلك التغيير الذي أشرت إليه في المشاركة. لربما هذه الفرصة غير مؤاتية في يعني سائر الأشهر.
نعم.
فلذلك يعني شهر رمضان عندما نقول فرصة، لنقول فرصة ذهبية، لأن كل هذه الأجواء إن عدمت في سائر الأشهر. صحيح. لم تنعدم بشكل يعني 100%. نعم، هناك مثلا جلسات قرآنية يعني في أغلب المساجد، يعني في هذا في غير شهر. صحيح. رمضان هناك قراءة للقرآن الكريم بعد الفرائض، ولكن لشهر رمضان هناك مذاق خاص، يعني
روحانية خاصة.
نعم. الظروف تختلف. كل هذه الاختلافات، كل هذه التغيرات في الظروف المادية إن صح التعبير، تساعد الإنسان على يعني أن يمارس ذلك التغيير، وبشرط أن يعني يواصل الإنسان على ذلك التغيير بقدر ما يتمكن في سائر أيام السنة.
نعم، والخيار بأيدينا زميلي أمير. أن نختار ونغتنم هذه الفرصة للتغيير إن شاء الله نحو الأحسن.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب، الأخ محمود كاظم من طهران تحت عنوان لفتة قرآنية رائعة، يقول: قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. النعمة التي بين يديك يا بذرة، إن زرعتها بأرض الشكر أينعت وطاب قطافها، فتعهد شجرتك بتلك الأرض الطيبة. الشكر لا يكون إلا بعد الرضا. املأ قلبك بالرضا عن كل تفاصيل حياتك، ثم قل الحمد لله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شكرا للأخ محمود كاظم من طهران على هذا التعليق على المقطع من الآية المباركة: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبودي فقط أن يعني أعقب على كلام الأخ محمود كاظم فيما يتعلق بمسألة الشكر، أننا لربما يتبادر إلى ذهن البعض بأن الشكر هو قوله مثلا شكرا لله مثلا في السجود، وأن يأخذ السبحة ويبدأ ب يعني شكرا لله شكرا لله، فهذا كأنما هذا الشكر، بينما القرآن يقول اعملوا اعملوا آل داود شكرا، يعني الشكر هو بعد عملي في الإنسان، يعني الشكر للنعمة بأن مثلا إذا الله رزقه المال الكثير أن ينفق على الآخرين المحتاجين المعسورين، إذا مثلا رزق بجاه في المجتمع أن يستخدم هذا الجاه من أجل خدمة ذلك الشخص، أو العالم مثلا يخدم الآخرين من خلال علمه، وهكذا مجالات الإنفاق والإحسان إلى الآخرين، هذا هو حقيقة الشكر. وإلا يعني أن آتي وأكتفي بهذا المقدار من الشكر وأقول شكرا لله، هذا حقيقة لم يحق شيء، يعني لربما لم يبلغ المراد القرآني لكلمة الشكر، حيث يقرن الشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. نعم، أشكر مرة أخرى لأخ محمود كاظم من طهران على المشاركة.
دائما الصداقة تكون فيها طيب وأدبيات أو أعراف نعمل فيها بنياتنا، حتى المجاملة لابد نحن نجامل أصحابنا بعض الأوقات، ولكن إلها حدودها بلا شك، الأكثر منها لما يتكلف الصديق ويزيد في الموضوع، مثلا تكون في هداية المناسبات أو عند الزيارة، فهي مثلا صديقتي تتكلف وتشتري لي هدية غالية ممكن ما تليق بالمناسبة، في هذا الموقف أكون أنا يمكن شوي محرجة، يعني هي تصرف على الهدية ويكون بيننا عدم ارتياح لأن التكلف زيادة عن اللزوم، يعني ما صارت انسيابية للصداقة، وأكون أنا لازم أقابلها بالمثل وأشتري لها هدية غالية بعد حتى لو يمكن أنا ما أقدر، بس بالنهاية يكون في الصداقة ربما شعور غريب عدم ارتياح أو إحراج، والمجاملة تبدي بين الطرفين وممكن ما لها داعي. بالنهاية أحسن أن الصداقة تكون ماخذة مسارها الطبيعي والأمور سهلة، وأهم شيء يبقى بيننا الطيب والود، والتكلف أحيانا صراحة يمكن ما أريد عليه.
الأم، أي كلمات يمكن أن تعبر عن معنى الأم؟ فلا أعياد تكفيها ولا مناسبات ولا عبارات ترتقي أن تصف معنى الأم ومعنى محبة الأم. الأم هي الأمن والسلام والسكون والطمأنينة، الأم هي التي تستبشر وتتحصن بدعائها، ففي نجاحك وارتفاعك وتألقك ترفع عينيك إلى السماء وتقول هذا بفضل الله وبفضل دعاء أمي، كيف لا وهي التي يتسع حضنها لأخطائك وحسناتك، الأم مهما قصرت وأذنبت معها غفرت، الأم هي التي عندما تفرح ترتمي في أحضانها لتتلذذ الفرحة، الأم هي التي عندما تحزن ترتمي في أحضانها لتلملم شتات قلبك وحزنك، الأم سكون، الأم طمأنينة، الأم حب وخير وعطاء، مهما كبرنا وذهبنا وارتفعنا إلا وبحثنا عن حضن أمنا، كيف لا وقيلت ثلاث، أمك ثم أمك ثم أمك، فلا عبارات ولا كلمات ولا أعياد تكفي هذا الحب الأزلي واللا محدود.
نعم، استمعنا إلى هذه المشاركات الجميلة من الأخت سناء من الإمارات والأخت مروة كاظم، أيضا تحدثت لنا عن الأم. حقيقة مهما نتحدث عن الأم لا نستطيع أن نجد كلمات بحق الأم، أن مثلا تظهر لنا حقيقة وحنان الأم ودورها في حياتنا. نشكر الأخت مروة كاظم.
نعم، خاصة في هذه الأيام في شهر رمضان، يعني دور الأم هو دور لا ينسى أبدا، ولكن في شهر رمضان يعني نجد بأن الأم هي التي تقوم قبل الكل لإعداد مائدة السحور، وكذلك يعني مهمة إعداد الطعام ومهمة أيضا إعداد الفطور ومتابعة شؤون الأولاد، يعني بالرغم من أنها هي أيضا لديها برامجها الشخصية، يعني مثلا هي تريد أن تهتم بتلاوة القرآن ومن يعني ما إلى ذلك، ولكنها تجعل الأولوية اهتمام بشؤون البيت وشؤون يعني أفراد البيت الذين يعني يصومون في شهر رمضان المبارك. فتحية طيبة لجميع الأمهات، و بارك الله في كن وتقبل الله من كن هذا الشهر والصيام والقيام والمتاعب التي تتحملونها لله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل.
نعم. طيب نقرأ مشاركة الأخ سالم من سلطنة عمان، كتب: اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في شهر رمضان. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك الأخ سالم من سلطنة عمان.
نعم. الأخت حنان من اليمن تحت عنوان ومضات تكتب لنا، تقول: أقسى درس في الحياة هو أن يحسن إليك من أسأت إليه، وأن يسيء إليك من أحسنت إليه. وأيضا تقول: الحياة مدرسة، فلا تكن طالبا مهملا فيها، ومن ظن نفسه قد تعلم فقد بدأ جهله. رمضان كريم عليكم وعليك يا الأخت حنان من اليمن، شكرا جزيلا لك.
أيضا الأخت حوراء من اليمن كتبت: نحن الآن في ضيافة الله، فيجب علينا في هذا الشهر حفظ اللسان من الغيبة والنميمة، وغض البصر عما لا يحل النظر إليه، وعما لا يحل الاستماع إليه الأسماع، وتفقد حال اليتامى، والتوبة إلى الله، والتضرع إليه بالدعاء أن يرزقنا العفو والعافية والرحمة والمغفرة والنصر والثبات، وكذلك تفقد الفقراء والمساكين. وهذه الأمور كلها لا يجب علينا فعلها في هذا الشهر فحسب، بل طيلة أيام السنة، ولكن نتلمس فيه كونه مبارك وأعماله تضاعف. نعم، شكرا جزيلا لك الأخت حوراء من اليمن.
تحية طيبة للأخ أبو فاطمة من طهران، يشاركنا بهذا القول، يقول: ما هي المصائب العظام ولماذا لا يستجاب لنا؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب في يوم جمعة خطبة بليغة فقال في آخرها: أيها الناس، سبع مصائب عظام نعوذ بالله منها: عالم زل، وعابد مل، ومؤمن ضل، ومؤتمن مؤتمن غل، وغني أقل، وعزيز ذل، وفقير اعتل. فقام إليه رجل فقال: صدقت يا أمير المؤمنين، أنت القبلة إذا ما ضللنا، والنور إذا ما أظلمنا، ولكن أسألك عن قول الله تعالى: أدعوني أستجب لكم، فما بالنا ندعو فلا يجاب؟ قال: إن قلوبكم خانت بثمان خصال، أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثاني أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأممتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار، وأنتم في كل وقت تقدمون إليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامس أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة، وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادس أنكم أكلتم نعمة المولى ولم تشكروه عليها، والسابع أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بلا قول وواليتموه بلا مخالفة، والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب عيونكم وعيوبكم وراء ظهوركم تلومون من أنتم أحق باللوم منه. فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابه وطرقه؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فيستجيب الله لكم دعاءكم. ويختم بذكر سند هذه الرواية مستدرك الوسائل المجلد الخامس صفحة 269. شكرا جزيلا لك أبو فاطمة من طهران.
نعم الأخت زينب علي من العراق أيضا كتبت انتبه إلى أفكارك لأنها تصبح كلمات، انتبه لكلماتك لأنها تصبح أفعال، وانتبه لأفعالك لأنها تصبح عادة، انتبه لعاداتك لأنها تصبح شخصيتك، وانتبه لشخصيتك لأنها تصبح قدرك. في هذه الحياة ستتعلم كل شيء وحدك، إلا القسوة سيقوم شخص آخر بتعليمها لك. وأيضا ليس كل الصمت علامة رضا، فبعضه وجعا تعدى حدود الألم وأصبح من الصعب أن ينطق. نعم شكرا لك يا الأخت زينب علي من العراق، شكرا على هذه العبارات الجميلة. مستمعينا الكرام الأخت مهدي من العراق بعثت لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، مبارك عليكم شهر الفضيل، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك، أي عن المحرمات بل المكروهات أيضا. وقال عليه السلام: لا يكن يوم صومك كيوم إفطارك، فإن الصيام ليس من الطعام والشراب وحدهما، فإذا صمتم فحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم عما حرم الله، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تختابوا ولا تمانوا ولا تخالفوا كذبا بل ولا صدقا ولا تسابوا ولا تشاتموا. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمع امرأة تساب جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله بطعام فقال لها: كلي. قالت: أنا صائمة يا رسول الله. فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب، إنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول. تقبل الله طاعاتكم، وأسأل الله أن يجعل خير شهر رمضان مر علينا بحق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
نعم أحسنتم، شكرا لك الأخت أم مهدي من العراق، شكرا على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا مشاركة صوتية.
تحية صبحي.
نعم تحية ورمضان كريم، نستمع معا.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم: من كتم سره كان الخيار في يده، طرفة أو طرائف. الأول في واحد الصيني صعد إلى القمر، شو صار؟ الثاني بيقول له: ما بعرف شو. الأول نقص من الصين واحد. نوافذة شعرية: لسان الفتى عن عقله لأنه ترجمانه، متى زل عقله المرء زل لسانه. دقيقة طبية: قديما كان يطلق على مرض النقرس بداء الملوك، لماذا؟ لأنه يصيب الأغنياء فقط، ويأتي هذا المرض من كثر أكل اللحوم. وأخيرا صفحة. هل تعلم العقرب إذا أحيط به النار لدغ نفسه، والسلحفاة تعيش 25 يوما بدون طعام. وشكرا لكم.
ما شاء الله.
نعم شكرا جزيلا لك. نعم الأخ صبحي دائما يعني مشاركته تكون قصيرة ولكن تحتوي على معلومات كثيرة وفقرات كثيرة. أيضا لدينا مشاركة صوتية أخرى من الأخ أحمد المسوي من العراق.
نعم
النجف الأشرف نستمع معا إلى هذه
المشاركة. نستمع إلى الأخ أحمد.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
نعم شكرا جزيلا للأخ السيد أحمد الموسوي من العراق وتحديدا من النجف الأشرف.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ أحمد. طيب وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المنتدى الإذاعي.
حياكم الله، لا تنسونا من الدعاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 9 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق 10 من آذار مارس عام 2025 ميلادي. في 9 من رمضان المبارك عام 1325 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني آيت الله الشيخ محمد البهاري الهمداني، أحد كبار علماء القرن الرابع عشر الهجري. درس الهمداني المقدمات من العلوم الدينية في مدينة همدان بغرب إيران، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء. ومن أبرز مؤلفات آيت الله الشيخ محمد البهاري الهمداني كتاب تذكرة المتقين. في 10 من أذار مارس عام 1876 للميلاد، تمكن التقني الأمريكي ألكسندر غراهام بيل من اختراع جهاز الهاتف التليفون، إذ قام بيل بإجراء أول مكالمة مع مساعده واتسون عبر الأسلاك الهاتفية ليسجل نقلة نوعية في عالم الارتباطات. وقام الكثير من التقنيين من بعد غراهام بإدخال تعديلات كثيرة على الجهاز المذكور ليأخذ الهاتف شكله الحالي. وأخيرا وفي 10 من أذار مارس عام 1945 ميلادي، شنت الطائرات الأمريكية غارات مكثفة على العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وقد قتل أكثر من 100,000 ياباني في تلك الغارات التي شاركت فيها مئات الطائرات العملاقة التي ألقت عشرات الأطنان من القنابل على طوكيو. وجاءت تلك الغارات ضمن الهجمات الأمريكية التي اضطرت على أثرها اليابان إلى الاستسلام. ورغم استسلام اليابان، قامت الطائرات الأمريكية في آب أغسطس عام 1945 بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان بالقنابل الذرية التي أبادت مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء خلال ثوان معدودة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صوت واحد يا رجال، مانعوا في الأقصى للأقصى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل نقاشنا للحلقة السابقة حول سياسات ومواقف الرئيس الأمريكي ترامب في دورته الرئاسية الثانية، والتي أثارت ردود فعل غاضبة ورافضة من العديد من الدول والمنظمات الأممية في العالم، وهي تنذر بزوال الهيمنة والسلطة الأمريكية وظهور نظام التعددية القطبية. عنوان الحلقة: ترامب وعصر الأفول الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. فيما دخل ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، التكهنات حول المعادلات العالمية تحيط بهالة من عدم اليقين، وفي الوقت نفسه واستنادا إلى شعار ترامب أمريكا أولا، عرضت مجموعة من المحللين سيناريوهات مختلفة، السيناريوهات التي ترسم فيها حروب لا نهاية لها أو تتحد فيها أمريكا أو الصين أو روسيا. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة تم في 20 يناير كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ومنذ نهاية الحرب الباردة أصبحت قمة دافوس السنوية التي تجمع بين زعماء الأعمال والسياسة من مختلف أنحاء العالم رمزا للعولمة التي يقودها النخبة. لكن ترامب عدو لدود لما يسميه العولمة. دافوس يشجع للتجارة الحرة، هذا بينما يقول ترامب إنه يؤمن بقومية أمريكا أولا. وأضاف المصدر: لمدة 3 عقود قبلت القوى الكبرى في العالم على نطاق واسع وجهة نظر دافوس العالمية. وفي هذه العقود 3 أدى الاعتماد الاقتصادي المتبادل إلى تدمير المنافسة الجيوسياسية. وكان ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقوا خطابات أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في الماضي. إنما أصبح على المحك اليوم وفي خطر هو احتكار القوة الغربية الذي جاء بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولكن الآن وبطرق مختلفة أصبحت الولايات المتحدة والصين وروسيا قوى متجددة تسعى إلى تغيير النظام العالمي الحالي بشكل جذري، عندما شن بوتين هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في عام 2022 وضحى بعلاقات بلاده الاقتصادية مع الغرب من أجل رؤيته للعظمة الروسية.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
في عهد شي أصبحت الصين أكثر قومية وأكثر تهديداً في معاملتها لتايوان، ويدعو ترامب إلى تغييرات جوهرية في النظام التجاري الدولي وعلاقات أمريكا مع حلفائها. لذلك ليس من المستغرب أن ترغب روسيا والصين في تغيير النظام العالمي. روسيا قوة عظمى سابقة تحاول إعادة بناء نفوذها المفقود، والصين قوة عظمى ناشئة تريد أن يتبع العالم طموحاتها. إن التحريفية الأمريكية هي التي تحمل الآثار الأكثر إرباكا وأبعد مدى. وأضاف المصدر: وتظل الولايات المتحدة أقوى دولة وأكبر اقتصاد في العالم، الدولار هو العملة الاحتياطية في العالم، ونظام التحالف الأمريكي هو أساس أمن أوروبا وآسيا والأمريكيتين. وإذا كانت الولايات المتحدة جادة بشأن مبدأ المراجعة الأساسية لالتزاماتها الدولية، فيتعين على العالم أجمع أن يتكيف معها. ومع ذلك يبدو أن هذا السيناريو قد يحدث، وبحسب جون إنكبيري الأستاذ في جامعة برينستون والمنظر البارز في العلاقات الدولية، فإن حكومة تطرح شعار التحديث دخلت المشهد لتحدي النظام الدولي الليبرالي الذي يمثل قوة الولايات المتحدة. وكما يزعم إنكبيري، فإن ترامب على استعداد لتحدي كل عنصر تقريبا من عناصر النظام الدولي الليبرالي، بما في ذلك التجارة والتحالفات والهجرة والتعددية والتضامن بين الديمقراطيات وحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، فبدلا من دعم الوضع الدولي الراهن، تستعد الولايات المتحدة لأن تصبح المعطلة والمخل الرئيسي. يقول إيفو دالار من مجلس الشؤون العالمية في شيكاغو عن هذا: كل ما قلته حتى الآن عن المخاطر والتهديدات الجيوسياسية الناجمة عن نهج الصين وروسيا لا يشكل أي منافسة مع ترامب تحت قيادة الولايات المتحدة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعين الأحبة. قد استمعتم إلى حلقة من برنامج أفول أمريكا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي. يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي.
كم وكم سهر الليالي، وكم أملا بنيا علي.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي. يا ربي أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب في مستهلها بسماحة السيد حسن الكشميري ضيفنا الكريم في هذه الحلقة وفي سابقاتها أيضا. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا بكم ومرحبا.
سماحة السيد حسن الكشميري، ورد للبرنامج سؤال يرتبط بقضية مألوفة وكثيرة الوقوع في العوائل. هذا السؤال يسأل عن كيفية تعامل الوالدين مع النزاعات المألوفة التي تقع بين الأولاد عادة، وهي أيضا نزاعات عادة ما تكون في الحقيقة يتنازعان حينا ويصطلحان حينا آخر. السؤال يقول: كيف ينبغي للوالدين التعامل مع هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
كما تعلمون بأن المادة الثانية لأصول الإسلام هو العدل.
نعم.
والعادل كما يقول أمير المؤمنين أساس قوام العالم.
صحيح.
فطبعا العادل يأتي الحديث عنه بالنسبة التي ترتبط بالمناسبة، وإلا لا يتوقع مني أن أكون عادلا كنائب الإمام، ولا يتوقع من نائب الإمام أن يكون عادلا كالإمام، وهكذا. إذن العادل هو الميزان الذي تصلح به الأمور في الدنيا وفي الآخرة، أن يكون الإنسان عادلا. هذا العادل من الحالات المتوقعة من الآباء هو العدل. تعلم حضرتك بأن الأب هو يشكل رئيس الجمهورية للبيت،
نعم،
أو أمير العائلة،
صحيح،
كبيرهم. وطبعا كبيرهم بهذا المعنى سيد القوم خادمهم،
بلا شك.
في الواقع كبيرهم بهذا النوع أن ينشر عليهم العواطف بالتساوي. في أحاديثنا الماضية مرت هذه الملاحظة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمقت أي تصرف من بعض الآباء يفرقون فيه بين أولادهم،
نعم، حتى في التقبيل مثلا.
أحسنتم، هذه مرت أن النبي صلى الله عليه وآله شاهد رجلا يحمل ولديه، قبل أحدهما ولم يقبل، قال هل لا ساويت بينهما؟
نعم.
طبعا النبي يتحاشى بهذا ردود فعل مستقبلية، لأن هذه قد تترك أثر في خاطر الطفل،
نعم،
تجرح شعوره. هذا ابتلي به البعض مع الأسف نتيجة حالات عشوائية. تعرف يا سبحان الله، أحيانا يكون الأب ميالا لبعض أولاده نتيجة نبوغات عند الولد، لكن
نعم،
هذا ثقافة الإسلام تنهى عن أن يظهر عند الأب، أن يبقى هذا طي الكتمان،
نعم،
لنفسه، لا يفرق بين أولاده، لأن هذا ينعكس على تمزيقهم مستقبلا، فيكون هو وفي التراب في باطن الأرض يشعر بالندم.
صحيح.
هذه تحدث الخلافات سبحان الله، خصوصا إذا كانوا الأولاد من زوجات متعددة. هنا يأتي دور الأب، لا يأتي دوره كوالد، وإنما يأتي دوره كقاضي يراعي العدل في تصرفه،
نعم،
أن لا يخضع والعياذ بالله. إحنا الفقهاء يجون للقاضي يضعوا له شروط جدا قوية، أن لا يكون جائعا، أن لا يكون عطشانا، أن لا يكون منفعلا،
نعم.
سبحان الله، كذلك الحال بالنسبة للوالد. يعني خطورة جدا أن الوالد حينما يحل النزاع بين ولديه يدخل عامل الأم في هذا،
نعم.
تعرف ربما يميل إلى أم هذا ولا يميل إلى أم ذاك، هذا لا يرتبط بالفصل بين ولديه، وإلا نعوذ بالله،
أو يميل إلى نفس الولد، يعني نفس الولد يحب الولد نفسه بذاته حتى لو كانوا من أم واحدة،
من أم واحدة،
نعم،
يتعدى الأمر، أو يريد رغبة هذا دون ذاك لأمر ما،
نعم.
ربما بعض الآباء يعرف هذا ابنه مثلا له صلة مع ابن فلان، هذه كلها أنا شايفها سبحان الله، لا أريد أن أخوض أكثر من هذا. عموما موقف الأب هنا موقف ينبثق من التعقل، وأن لا يكون فيه تحيز إلى جهة دون جهة، علما بأنه يجب أن يستقبح الخطيئة إذا كانت من جانب، ولكن يقابلها بالإرشاد، وأن يتظلم للمظلوم منهما دون أن يمس بنعوذ بالله قضايا قد يترتب عليها ردود فعل مستقبلا.
يعني في الواقع سماحة السيد، هنا للوالدين ينبغي أن يتعرفا حتى على شروط القضاء وصفات القاضي، وما يعني لها دخالة في حال هذه النزاعات التي تقع بين أولادهم.
سبحان الله، ربما الله سبحانه وتعالى أودع مقدمات هذا فطريا عند الإنسان.
نعم.
احنا نلاحظ أن دعوة صارت بين سائقين اصطدما بسيارتهما في الأدغال، فلم يكن قاضي ولم يكن شرطي يسجل المحضر، لكن يمر عليهما مزارع من عامة الناس وهو أمي، لكن قلت فطريا الله عز وجل من جملة ما مكن الإنسان، لأن لولا العدالة لساخت الأرض
بلا شك.
وإذا هذا الأمي أو هذا المزارع، وعلما بأن أحدهما أتذكر مدير بنك كان، مدير بنك يعني خب، والثاني كان مدرس أو كذا، فتفاقم المشادة الكلامية استعرت، يمر هذا المزارع وإذا يتحول إلى قاضي بارع ويقضي بينهما خلال دقائق، لأن أنا إجيت متأخر وشاهدت القضية متأخرا، وهي كانت من مصادر المعرفة إلي أزودتني. هذا الأعرابي يعني هو المزارع حل الأمر بشكل عادل، بحيث ترك الطرفين معجبين، هو ما أشرتم إليه، يحتاج الإنسان إلى أن يتزود بالمعلومات خصوصا في هذا الباب، نحن أحق الناس بالاقتداء بهم
بلا شك. نتابع مستمعينا لفضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، وقد خصصناها للإجابة على سؤال ورد للبرنامج بشأن سبل تدخل أو كيفية التي ينبغي أن يتدخل بها الوالدان فيما يرتبط بالنزاعات المألوفة التي تقع بين الأولاد. أشار سماحة السيد حسن الكشميري في جوابه على هذا السؤال إلى ضرورة تحري العدل في حل هذه النزاعات بالكامل، كما يعدل القاضي في حل النزاعات المألوفة بين الناس عموما. المقصود هنا إشعار الأولاد بعدم التمييز بينهم فيما يرتبط بهذا الجانب، حتى أنه أشار سماحة السيد إلى ضرورة أن يتعرف الوالدان على شروط القضاء في الإسلام ودقة الإسلام في التأكيد على ضرورة هذه الحيادية في التعامل مع النزاعات. سماحة السيد حسن الكشميري، علماء التربية يوصون بعدم التدخل في النزاعات العادية التي تقع بين الأولاد إلا في مرحلة متأخرة، أن لا يتدخل الوالدان في هذه النزاعات بدءة وينفعلوا بسببها أو يقوموا ببعض الإجراءات لكبتها أو لإنهائها بالقوة.
عموما الأطفال لا يختزنون الحقد، النزاعات بينهم لا تطول، صحيح. وربما هي لوحدها تنطفي، لكن أحيانا يكون النزاع والعياذ بالله ناتج عن أمور أو دواعي خاصة، ربما بعضها مثلا هو التفضيل بين الزوجتين. قلت أنا لدي تجارب كثيرة، التمييز بين الزوجتين، ترجيح هذه على تلك،
وبالتالي ترجيح أولاد هذه على أولاد
هو هذا عمليا أوتوماتيكيا مثل ما يقولون
ينتقل
يتسلل إلى الولدين، وبالتالي تتمزق الأسرة. يعني أنا طبعا أنا أعوذ بالله من كلمة أنا لا أريد أن أنصح، لكن يجب على الزوج أن يكون عاقل، لا يدخل في عالم العواطف والحب المزيف الذي نعوذ بالله يعود بالبلايا والجفاء، وأكثر من الجفاء أقول العداوة بين أولاده، هذه خطيئة يحاسب عليها يوم القيامة أمام الله. نحن كآباء من الأشياء المطلوبة منا جدا أن نزرع الألفة بين أبنائنا، أن نزرع المودة بين أبنائنا. أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصاياه في اللحظات الأخيرة من حياته يجمع أولاده، يبين دور الحسنين كإمامين، سلام الله، كإمامين كوظيفة شرعية
إلهية،
ثم يلتفت إلى بقية أولاده، أطيعوا إخوانكم واستمعوا كذا.